أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من أنواع التوابع العطف، والمراد منه ها هنا عطف النسق لا عطف البيان، وذلك لما ذكرنا في الدرس السابق من أن عطف البيان لا فرق بينه وبين النعت إلا في أن النعت تكون مشتقة وعطف البيان يكون جامدا. وعندما نقول إن عطف البيان يكون جامدا لا نريد من الجامد هو ما لا يتصرف، نريد من الجامد هو ما يدل على الذات وحدها، بمعنى أن يكون الاسم غير متضمن للوصف. كيف كان الكلام في عطف النسق؟ وعطف النسق كما عرفناه في الدرس السابق هو تابع مقصود بالحكم مع كون متبوعه أيضا مقصودا بالحكم، كما تقول جاء زيد وعمر، فإن المتكلم قاصد للإخبار عن مجيء كل واحد من زيد ومن عمر. وعطف النسق دائما لا بد أن يتوسط بين التابع والمتبوع أداة، وتسمى تلك الأداة بأنها أداة عطف، أو تسمى حرف عطف. وهذه الحروف التي يؤتى بها للعطف يوجد بينها تغاير في المعنى، يقع الكلام في بيان هذه الأدوات أو هذه الحروف وفي بيان الفوارق المعنوية فيما بينها. الحرف الأول من حروف العطف وهو الأصل في العطف كما سيتضح هي الواو، كما تقول جاء زيد وعمر أو جاء عمر وزيد. وهذه الواو لأنها حرف عطف فهي تدل على التشريك في الحكم، وذلك لما ذكرناه من أن عطف النسق تابع مقصود بالحكم هو ومتبوعه، فحتى يكون كل من التابع والمتبوع مقصودا بالحكم فلا بد أن يؤتى بحرف يوجب اشتراك الطرفين التابع والمتبوع في الحكم. ففي قولك مثلا جاء زيد وعمر، التفت، قالوا هذه الواو يؤتى بها لإفادة التشريك، أي لتدل على اشتراك زيد وعمر في الحكم وهو المجيء. إذن فما معنى عطف النسق؟ هو أن يكون التابع مقصودا هو ومتبوعه، تمام؟ وحتى يكون مقصودا هو ومتبوعه فيجب أن نأتي بأداة تدل أو تقتضي وتفيد اشتراك ما قبلها مع ما بعدها في الحكم، وهذا هو القدر المتيقن من كل عطف نسق. فالواو إذن لا تفيد أكثر من الاشتراك، ولكن وقع البحث بين النحاة في أن الواو بعد إفادتها للاشتراك هل تفيد الترتيب أو لا تفيده. فإذا قلنا جاء زيد وعمرو، لا إشكال في أن هذه الواو دلت على اشتراك زيد وعمرو في حكم المجيء، كلاهما جاء بلا إشكال. ولكنك عندما تقول جاء زيد وعمرو، هل تدل الواو على أن مجيء زيد قد وقع قبل مجيء عمرو، بدعوى أن زيدا قد تقدم في الكلام وتأخر من؟ عمرو. فإذا قلت جاء زيد وعمرو فكلاهما جاء، ولكن مجيء زيد وقع أولا. وإن قلت جاء عمرو وزيد فكلاهما جاء، ولكن مجيء عمرو وقع أولا. فإذا لا إشكال في أن الواو تدل على الاشتراك أي التشريك في الحكم، ولكن هل تدل الواو أيضا على الترتيب، بمعنى أن الاسم الواقع قبلها يثبت له الحكم قبل الاسم الواقع بعدها أو لا؟ ذهب جماعة من النحاة إلى أن الواو تدل على الترتيب، يعني تدل على التشريك والترتيب. وأكثر النحاة على أن الواو لا تدل على أكثر من التشريك ولا تقتضي الترتيب. فإن قلت جاء زيد وعمر فيحتمل أن مجيئهما قد وقع في اللحظة الواحدة فقد جاء معا، ويحتمل أن زيدا قد جاء أولا، ويحتمل أن عمرا قد جاء أولا. فالواو لا دلالة لها ولا تحديد لها للجاء أولا. طيب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن لسان المشركين عندما توجهت إليهم الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإيمان بالقيامة والمعاد، فأنكروا المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الأولى نموت ونحيا. طيب التفت، هذه الآية جاءت حكاية على لسان المشركين، يعني الذين ينكرون وجود معاد، وجود حياة أخرى بعد الموت. فقالوا ما هي إلا حياتنا الأولى، لا يوجد حياة إلا هذه الحياة، نموت ونحيا. قالوا لو كانت الواو تفيد الترتيب لكان هذا اعترافا من المشركين بأنهم بعد موتهم سوف يحيون، فيكون هذا اعترافا منهم بوجود معاد وآخرة، في حين أنهم إنما جاءوا بهذه الجملة لكي ينفوا وجود الآخرة. واضح الاستدلال أو لا؟ فلو كانت الواو تفيد الترتيب لكان قول المشركين ما هي إلا حياتنا الأولى نموت ونحيا اعترافا بأنهم يموتون أولا ثم يحيون، فلا بد أن هناك حياة بعد الموت، في حين أنهم منكرون لوجود المعاد، فظهر أن الواو لا يمكن أن تكون موجبة للترتيب، تحتمل الترتيب وتحتمل عدمه. فالواو لا دلالة لها على أكثر من التشريك في الحكم، ويقال للتشريك في الحكم الجمع، يعني في بعض الأحيان قد تسمع هذه الكلمة الواو تدل على الجمع. ما معنى الجمع؟ أي تجمع ما قبلها وما بعدها في تحت الحكم، يعني العبارة الأوضح أن نقول تدل على التشريك في الحكم ولا تقتضي الترتيب. فيحتمل مجيء زيد وعمر معا، ويحتمل مجيء زيد أولا، ويحتمل مجيء عمر أولا. فقولك جاء زيد وعمر وقولك جاء عمر وزيد لا فرق بينهما من هذه الناحية. هذا تمام الكلام في الواو. وإنما قلنا إن الواو هي الأصل في حروف العطف لما تقدم معنا في الدروس السابقة من أن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، وسوف يأتي معنا أن كل حروف العطف الآتية كلها تدل على التشريك في الحكم، ولكنها مع دلالتها على التشريك تتضمن معنى زائدا. فصارت كلها كل واحدة من هذه الأدوات عبارة عما تدل عليه الواو وزيادة. وهذا المعنى الذي تدل عليه الواو هو القدر المتيقن حتى يتحقق العطف، حتى يتحقق قصد التابع والمتبوع لا بد من وجود أداة تشرك ما قبلها مع ما بعدها في الحكم. هذا تمام الكلام في الواو. الحرف الثاني من حروف العطف الفاء، وتسمى بفاء التعقيب. وهذه الفاء تدل على ثلاثة معان، معنى مش تجيء لثلاثة معان، لا لا، هي تدل في آن واحد على ثلاثة أمور. تدل على التشريك في الحكم، وقلنا هذا هو القدر المتيقن من كل أداة للعطف، وتدل على الترتيب، وتدل أيضا على التعقيب. ففي قولك جاء زيد فعمر، التفت، لا إشكال في أن الفاء تدل على التشريك، لأن كل واحد من زيد وعمر قد جاء. وتدل أيضا على أن مجيء زيد وقع قبل مجيء عمر، جاء زيد فعمر، فلا بد أن الواقع قبل الواو متقدم على الواقع بعد الواو، وأن الواقع بعدها متأخر عن الواقع بعد الفاء، عفوا. نعم، فتدل أولا على التشريك في الحكم، أي على اشتراكهما في المجيء، وتدل على الترتيب، بمعنى أن مجيء زيد قد وقع قبل مجيء عمر. وتدل ثالثا على التعقيب، بمعنى أن مجيء عمر وإن وقع متأخرا عن مجيء زيد، ولكنه لم يقع متأخرا عنه بفاصل طويل، وإنما وقع عقبه، أي وقع بعده مباشرة. فلو جاء زيد في الساعة الأولى ثم جاء عمر في الساعة الخامسة، لا يقال جاء زيد فعمر، لأن عمرا وإن وقع مجيئه متأخرا عن مجيء زيد، ولكنه وقع متأخرا بفاصل طويل، فلا يصدق التعقيب. والتعقيب، ولذلك مثلا يقال إن التسبيح مثلا من تعقيبات الصلاة، أي من الأمور التي تفعل بعد الصلاة مباشرة، بحيث لا يصح أن يلتفت المصلي يمينا وشمالا فيخرج عن صورة كونه مصليا. تمام؟ جيد. كيف كان؟ هذه هي الأداة الثانية، فهي الفاء تدل على التشريك في الحكم كما تدل عليه الواو، وتزيد عليها بأنها تدل على الترتيب والتعقيب.
ثم
الحرف الثالث من حروف العطف ثم، تقول جاء زيد
ثم
عمرو، وهذه تدل على ثلاثة معان أيضا، هي التشريك في الحكم، وهذا هو القدر المتيقن من كل عطف أو من كل عاطف. طيب، وتدل أيضا على الترتيب كما تدل الفاء على الترتيب. إذا ما هو الفرق؟ قالوا ولكنها تدل على التراخي، أي على أن وقوع أحدهما جاء متأخرا عن وقوع الآخر بفاصل طويل. فإذا جاء زيد في الساعة الأولى وجاء عمر مباشرة بعده، نقول جاء زيد فعمر. وإذا جاء زيد في الساعة الأولى وعمر في الساعة الرابعة، تقول جاء زيد ثم عمر. ولذلك إذا قال المتكلم جاء زيد فعمر ثم بكر، تفهم أن مجيء زيد وقع أولا وتعقبه مباشرة مجيء عمر، ثم حصل فاصل طويل لم يأتي فيه أحد، فكان أن جاء بكر. واضح صار المعنى أو لا؟ جيد. ففرق الفاء عن ثم إنما هو في التعقيب والتراخي، وإن اشتركا في إفادة الترتيب والتشريك. وفرق الواو عن الفاء هو في الترتيب وعدمه، وكذلك الفرق الواو عن ثم في الترتيب وعدمه. طيب. الحرف الثالث من حروف العطف أو، تقول جاء زيد أو عمرو، وتسأل هل جاء زيد أو عمرو؟ أو تقول مثلا اشرب اللبن أو كل السمكة، وتقول ثالثة زر أمك أو أباك، أو زر حسنا أو محمدا. نجد أن معنى أو يختلف بحسب اختلاف الجملة، وحتى نبين المعاني التي تكون لأو في هذه الجمل لابد أن نقدم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الجملة لا يخلو إما أن تكون جملة خبرية أو أن تكون جملة إنشائية. التفت، ما دمنا فرضناها جملة فلا بد أنها يصح السكوت عليها، ولكن هذه الجملة التي يصح السكوت عليها لا يخلو إما أن تكون جملة خبرية وإما أن تكون جملة إنشائية. والمراد من الجملة الخبرية هي الجملة التي يصح أن نصفها بالصدق أو بالكذب، وأما الجملة الإنشائية فهي التي لا يصح أن نصفها بالصدق ولا بالكذب، فلا تسمى صادقة كما لا تسمى كاذب. فإذا قال القائل زيد قائم، هذه الجملة يصح أن تتصف بالصدق ويصح أن تتصف بالكذب، لأننا ننظر خارجا، إن كان زيد قائما فعلا فهذه الجملة صادقة، وإن لم يكن قائما بأن كان قاعدا أو نائما نقول هذه الجملة كاذب، إذن هذه جملة خبرية. وأما في مثل قولنا مثلا صلي، الآن إذا قلت لك صلي لا تستطيع أن تقول لي أنت صادق أو أنت كاذب، جيد؟ أو إذا قلت لك مثلا أعطني مالا لا تقول لي أنت صادق أو كاذب، واضح صار؟ إذن فالجملة التي يصح أن تتصف بالصدق أو بالكذب تسمى جملة خبرية، والتي لا يصح وصفها بالصدق ولا بالكذب، الآن إذا قلت لك لا تسرق لا معنى لأن تقول لي أنت صادق أو أنت، لأنني لا أخبرك عن وقوع شيء في الخارج حتى تنظر إذا كان هذا الذي في الذهن يطابق الذي في الخارج أو لا يطابقه، واضح؟ طيب إذا اتضح ذلك فنقول إن أو تارة ترد في الجملة الخبرية وتارة ترد في الجملة الإنشائية. فإذا جاءت أو في الجملة الخبرية فهي لواحد من معنيين، وإن جاءت في الجملة الإنشائية فهي لواحد من معنيين، فصار لأو كم معنى؟ أربعة معاني. خلينا نتحدث أما الجملة الخبرية، كما إذا قلت قام زيد أو عمرو. أنا نلتفت هنا، لا يمكن أن يكون زيد وعمر قد قاما معا، وإلا قلت قام زيد وعمر. قام زيد أو عمر ما معنى هذه الجملة؟ أن أحدهما هو الذي قام، ولكن المتكلم يكون شاكا في القائم، لا يعرفه من هو. هو يعرف أن قياما ما قد حصل، ولكنه يشك في أن القيام هل حصل من زيد أو من عمرو، فيأتي بأو ليدل على الشك. فأو يؤتى بها لتدل على شك المتكلم في الطرف الذي يثبت له الحكم
في الجملة الخبرية.
هذا إذا كانت الجملة خبرية، أو كما هذه جملة فعلية، أو كما في الجملة الاسمية زيد قائم أو عمرو، أو زيد قائم أو قاعد. إذا علمت أن زيدا موجود وأن حكما ما قد ثبت له ولا تعرف ما هو الحكم، القيام واضح ما معنى الشك؟ إذن فإذا كان المتكلم عالما بصدور الحكم وهو القيام ولكنه شاك في الطرف الذي ثبت له ذلك الحكم فإنه يأتي أو بين الطرفين المشكوكين. طيب، ولكن في بعض الأحيان نفس هذه الجملة قد لا تكون للشك، كما إذا زارني أحد هذين الرجلين، إما زيد وإما وإذا كان قد زارني فقد عرفت الآتي من هو أولى، قد عرفته فلا أشك في الزائر، ولكن جئت أنت وسألتني من الذي زارك وأنا لا أريد أن أصرح لك بالزائر من هو، فأأتي بأو لكي أوقع التشكيك في ذهنك، فأنا لست شاكا، أنا أعلم أن الذي زارني فعلا هو زيد أو هو عمرو، ولكن لا أريد أن أفصح عن هذا الزائر، جيد، وفي نفس الوقت لا أريد أن أقع في الكذب فأقول لك زارني زيد أو عمرو، أنا أريد أن أوقعك في التشكيك، تمام؟ أو إذا كانت في الجملة الخبرية فهي إما للشك إذا كان المتكلم شاكا، وإما للتشكيك إذا كان المتكلم عالما بالزائر أو بالجاء وأراد أن يوقع المخاطبة في الشك، وهذا معنى التشكيك. فالشك شك نفس المتكلم، والتشكيك هو إيقاع الشك عند المخاطب، هذا إذا كانت الجملة خبرية، تمام؟ أما إذا كانت الجملة إنشائية كما
نحط علامة استفهام، يعني
الجملة الإنشائية ليست بالضرورة أن تكون جملة إنشائية، لا، لا، أن يكون هناك استفهام،
مش
الاستفهام واحد من أنواع الإنشاء. أعطيك مثالا، أتمنى، أتمنى أن أعود صغيرا، يا ليت الشباب يعود يوما، هذا التمني ولا يتصف بالصدق ولا لأنه لا يخبر عن شيء في الخارج، هو يذكر أمنيته بأن يحصل شيء، تمام؟ وهكذا. طيب، أو مثلا لا تسرق، ليس يوجد استفهام، هذا نهي، تمام؟ طيب، يعني شو يعني صار، شو صار الإنشاء؟ الإنشاء مثلا مثل الاستفهام،
أمر،
مثل الأمر، مثل
التمني،
النهي، التمني، الترجي، الدعاء، العرض، الطلب، إلى آخره، كل هذا يأتي في محله. طيب، الجملة إذا كانت إنشائية، كما إذا قلت لك مثلا صم، إذا أفطرت فصم، أو عفوا مش فصم، إذا أفطرت نعم
فكل أو أمسك،
لا، فصم شهرين متتابعين أو اعتق
رقبة،
وصية في الآية، فصيام شهرين متتابعين أو عتقوا أو عتقوا رقبة إلى آخره. التفت، أو ها هنا لا تدل على أنني أريد منك في حال الإفطار أن تصوم شهرين متتابعين وأن تعتق رقبة معا، تمام؟ وإنما تدل على أن أحد الأمرين من الصيام شهرين متتابعين أو العتق يكفي في تحقق الامتثال للواجب. فأو في هذا المثال على أي شيء دلت؟
التخيير،
على التخيير، واضح أو لا؟ طيب، فعندما تقول إذا، أو مثلا عندما تقول زر حسنا أو خالدا، فتدل على أنني أخيرك بين زيارة حسن وبين زيارة خالد، فهي تدل في حالة كون الجملة إنشائية تدل على التخيير. طيب، هذا معنى. وين المعنى الرابع؟ من يأتي لنا بالمعنى الرابع؟ يأتي له إذا مدخل في هذا، في هذا التفصيل. جيد،
أن
الأداة أو العاطف الخامس، صحيح؟ الحرف الخامس من حروف العطف أم. وأم هذه لا تأتي في الجمل الخبرية،
أي ما بلن شيء لأن استفهام،
فلا يقال جاء زيد أم عمرو، وإنما يقال هل جاء زيد أم عمرو. وهنا لابد أن نفرق بين حرفين من حروف العطف، وهما أو عندما تكون وين
في الجملة الإنشائية،
في الجملة الإنشائية، وبين، طيب خلينا نشوف، أو عندنا أم، التفت، أو تكون في الخبرية والإنشائية، أم لا تكون إلا في الجملة الإنشائية. ولذلك نحن عندما نريد أن نفرق بين أو وبين أم، نفرق بينهما عندما تكون أوين في الجملة الإنشائية. ليش؟ لأنه في الجملة الخبرية عندما تكون أو في الجملة الخبرية لا يوجد شبهة أصلا بينها وبين أم، لأن أم لا تكون في الجملة الخبرية. تمام؟ إذن فكلما أردنا أن نفرق بين أم وبين أو، لابد أن نفرق بينهما في الجملة الإنشائية، لأنهما تكونان معا في الجملة الإنشائية، ولكن أو تكون في الخبرية وأم لا تكون في الخبرية، فلا نحتاج إلى مثل هذه التفرقة في الجمل الخبرية. طيب تعال أعطني مثالا لجملة خبرية تكون جملة إنشائية تكون فيها أو، تقول هل جاء زيد
أو
أو عم. شوف هنا أو للتخيير، ليست للتخيير، ولذلك هذا هو المعنى الرابع، أحد الشيئين. تمام؟ طيب هل جاء زيد أو عمرو؟ طيب ومرة ثانية ماذا تقول؟ هل جاء زيد أم عمرو؟ التفت، تعال ندقق في هذه الأمثلة. هل جاء زيد أو عمرو؟ فأنت في هذه الجملة عندما تعطف بأو، فأنت تستفهم عن مجيء أحدهما. إذن أنت إلى الآن لا تعلم بأن المجيء قد حصل، ولكن تسأل عن مجيء أحدهما. ففي عند العطف بأو لا يكون المتكلم عالما بثبوت المجيء، وإنما هو شاك في حصول المجيء. ولذلك هل جاء زيد أو عمرو؟ فأنت إلى الآن لا تعلم بأن يعني ليس عندك يقين بأن المجيء قد وقع قطعا، وإنما تستفهم عن مجيء زيد أو عن مجيء عمرو. حتى إذا جاء أحدهما، حتى إذا جاء أحدهما فإنه يثبت لك المجيء. ولكن عندما تقول هل جاء زيد أم عمرو، فأنت عالم بحصول المجيء، ولكنك تطلب التعيين أن الجائي هل هو زيد أم هو عمرو. ولذلك قال إن أم تكون لطلب التعيين. التفت، وما معنى طلب التعيين؟ هو أن تكون عالما بثبوت الحكم، وإنما تطلب تعيين الطرف الذي ثبت له ذلك الحكم. وهذا بخلاف قولك هل جاء زيد أو عمرو، فإنك تستفهم عن أصل المجيء المردد بين زيد وبين ففي قولنا، هذا هو الفارق الأول، أنه في قولنا هل جاء زيد أو عمرو لا يكون المتكلم قاطعا بثبوت المجيء، وأما في قولنا هل جاء زيد أم عمرو فالمتكلم قاطع بثبوت المجيء متردد بين طرفين يطلب تعيين الحكم لأحدهما بخصوصه. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني، التفت، إذا أردت كيف يمكن أن تجيب هل جاء زيد أو عمرو، التفت، تجد أن الجواب يصح أن يكون فيه نعم. هو لا يطلب التعيين، هو يستفهم عن أصل المجيء المردد بين زيد وعمرو، ولذلك يكفي في الجواب أن تقول نعم أو لا. شو يعني نعم؟ يعني نعم جاء
واحد منه
أو جاء أحد. ولكن ها هنا في قولك هل جاء زيد أم عمرو لا يصح الجواب بنعم، لأن المتكلم بحسب الفرد طالب لل، ونعم لا تدل على التعيين. صار واضح المعنى أو لا؟ في قول هل جاء زيد أم عمرو لابد أن يكون الجواب هكذا، زيد جاء
أو عمرو جاء أو جاء زيد أو جاء عمرو، ولا يصح أن تجيب بشو؟ بنعم أو لا، لأن النعم ولا لا نعم على ماذا تدل؟ على ثبوت المجيء، وهذا يعلمه المتكلم فهو لا ينتظر جوابه، ولا تدل على انتفاء المجيء، وهذا خلاف ما يعتقده المتكلم، وهذا بخلاف هل جاء زيد أو عمرو، لأنه أصلا غير قاطع بثبوت المجيء، فيصح أن تقول له نعم. بعبارة ثانية، عندما يسأل المتكلم هل جاء زيد أو عمرو، يصح أن نقول له النعم. ليش؟ لأن نعم هذه تفيد معنى لم يكن مستفادا عند المتكلم من قبل، لأنها تدله على ثبوت المجيء وهو متردد فيه. ولكن في قولنا هل جاء زيد أم عمرو، لا يصح الجواب بنعم. ليش؟ لأن الجواب يجب أن يكون مسكتا للسائل، والسائل إنما ينتظر التعيين، فقولك نعم لا يفيده شيئا لم يكن يعلمه. الجواب إنما سمي جوابا لأنه يأتي بالشيء الذي ينتظره السامع، والسامع في قولنا هل جاء زيد أم عمرو ينتظر التعيين، ولا ينتظر أصل ثبوت المجيء لأنه قاطع به ويعلمه. طب إذن فالفارق الثاني أنه بعد هل يصح الجواب، بعد أو يصح الجواب به نعم أو لا، ويصح أن تقول جاء زيد وجاء عمرو أيضا، تمام؟ طيب ولكن بعد أم لا يصح الجواب بنعم أو لا، لأن النعم ولا لا تفيدان التعيين. ولذلك نقول إن أم لطلب التعيين، تمام؟ وأو لأي شيء؟ لأحد الشيئين. هل جاء أحد؟ إذا عندما هل جاء زيد أو عمرو كأنك تسأل هل جاء أحدهما، تمام؟ أنت لا تريد التعيين أصلا، تسأل عن أحد الشيئين أو الأشياء، هل جاء زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، هل جاء أحد هذه الأربع، هذا هو المعنى، تمام؟ ولذلك تستطيع أن تقول نعم جاء أحد هذه الأربع، لا يهم من هو الجائي، وتستطيع أن تقول جاء زيد إذا أردت أن تعين له. واضح صار المطلب؟ إذن فأو لأي شيء صارت أو إذا كانت في الجملة الخبرية، فإما الشك وإما
التشكيك.
إذا كانت الجملة الشيء إما التخيير
أو أحد الشيء
أو أحد
الشيء
بعد، وإما الإباحة. ولكن فرق الإباحة عن التخيير هذا يأتي في محله، لا نريد أن ندخله في تفصيل.
اشرب الماء أو اللبن،
إيه لا يشترط أن يكون الماء تخييرا، إما هذا وإما ذا، بل قد يكون شو دل على الإباحة، بمعنى أن يكون يصح. أنت هذا هو الفرق بين التخيير والإباحة، التخيير لا يمكن أن تجمع بينهما، كما في مثل صم أو اعتق رقبة. طيب الإباحة هو أنت يصح أن تجمع بين الشيء، إذا قلت لك مثلا زور حسنا أو خالد، الآن أنا في مقام طرح الاحتمالات المتوفرة، لا أريد أن أقول لك إذا زرت حسنا فلا تزور خالدا وهكذا، تمام؟ هذا تمام الكلام في أم. طيب من أدوات العطف وأحرفه لا، والمراد من لا النافية، كما تقول زيد قائم لا عمرو، رأيت عمرا لا بكرا وهكذا، وهذا واضح لا نحتاج إلى أن ندخل فيه. طيب بعد من أحرف العطف بل، وبل تفيد الإضراب، والمراد من الإضراب هو أن يأتي المتكلم بكلام التفت ثم يعدل عن هذا الكلام فيجعله في حكم الملغي ويأتي بكلام جديد بعد ذلك. الآن التفت مثلا يقال أضرب عن الطعام، لو هو كان يأكل ثم عدل عن فكرة أنه يأكل فأخذ قرارا بأن لا يأكل، فالإضراب أخذ من هذا المعنى، وهو أن يأتي المتكلم بحكم ثم يعدل عنه. شو يعني يعدل عنه؟ مش يعني ينفيه، يعدل عنه يعني يجعله في حكم الملغي، فكأنه لم يصدر عنه شيء، ثم يأتي بكلام آخر بعد ذلك. التفت مثلا كما إذا قال المتكلم جاء زيد بل عمرو، هو المتكلم عندما قال جاء زيد عندما قال جاء زيد فقد أثبت المجيء لمن؟ لزيد. ولكنه عاد وتذكر أن الجائي لم يكن زيدا. لم يكن زيدا فأضرب فأضرب أي فعدل عن الحكم السابق وأراد أن يثبت الحكم لطرف آخر فتقول جاء زيد بل عمرو. فعندما تقول جاء زيد بل عمرو ما معنى أننا أضربنا عن الجملة الأولى؟ أننا جعلناها في حكم الملغية لا أننا نفينا الحكم عن مجيء زيد. فقد يكون جاء فعلا وقد يكون غير جائي تمام وقد لا كأنه لم يقل شيء. فهي لا تقتضي نفي الحكم عما قبل. عندما تقول جاء زيد بل عمرو لا تقتضي أن زيدا لم يجئ ولا تقتضي أنه يكون أن يكون قد جاء لا تقتضي شيء. فكأن الجملة الأولى التي قالها في حكم السابق تمام. وهذا هو معنى
الإضراب
معنى الإضراب. وكذلك عندما تقول لم يأتي زيد بل عمرو هنا يوجد فارق في المعنى يعني بل الذي جاء من عمرو. التفت بل قال تدل على الإضراب بل تدل على الإضراب وبل إما أن تأتي في جملة مثبتة يعني لا يوجد فيها نفي وإما أن تأتي في جملة منفية مثبت أو
منفي.
طيب ما معنى الإضراب إذا كانت في جملة مثبتة وما معنى إذا كان الإضراب في جملة المنفية؟ طيب في الجملة المثبتة مثل ماذا؟ جاء زيد بل ما معنى الإضراب؟ التفت الإضراب في الجملة المثبتة معناه العدول عن الحكم السابق وإثباته لمن؟
لله.
ما معنى العدول عن السابق؟
عدم أي كأن
حتى كأنك لم تأتي على ذكر اسمه جيد. فلا تدل على أن زيدا قد جاء ولا تدل على أنه لم يجي. فكأن المتكلم أراد أن يخبر ابتداء عن مجيء عمرو فسبق لسانه إلى ذكر مجيء زيد. واضح هذا المعنى أو لا؟ تمام. وأما في الجملة المنفية فالإضراب له معنى آخر
معنى النفي.
عندما تقول جاء عفوا
لم
يأتي زيد
بل
عمرو
جاء عمرو
فهي تدل على أن عمرا قد ثابت له المجيء لا أنه قد انتفى عنه يعني مش بطريقة الجملة لا أنك تريد أن تعدل عن زيد وتريد أن تنسب عدم الإتيان إلى عمر لا تمام. هذا هو الإضراب في المعنى المثبت. في المعنى المثبت هذا الحكم بعينه تريد أن تعدل عن نسبته إلى الأول فتنسبه إلى الثاني ويكون الأول في حكم السابق. أما في قولنا لم يأتي زيد بل عمر فأنت تريد شو أن تثبت عكس النافي للمتأخر يعني لم يأتي زيد بل الذي أتى هو عمرو. واضح صار المعنى. فالإضراب في الجملة المثبتة بمعنى العدول عن الطرف السابق وإثبات نفس الحكم إلى الطرف اللاحق.
بتفيد نفي المجيء كمان عن زيد نفي المجيء بتفيد
نعم
بتفيد النفي نعم. كمان
هنا إضراب في الحكم. أما في الإضراب في الجملة المنفية فهو بمعنى عكس الحكم يعني الإضراب عن العدول عن الحكم الثابت للسابق وإثبات نقيضه للاحق. لم يأتي زيد بل عمرو مش يعني لم يأتي زيد بل لم يأتي عمرو مثل بالجملة المثبتة تمام. بل لم يأتي زيد بل الآتي هو عمرو. فهنا أضرب عن الحكم في الجملة المثبتة أضرب عن الطرف الذي ثبت له الحكم أضرب عن زيد إلى عمرو. في الجملة المنفية أضرب عن نفس الحكم من النفي إلى العدل عنه من النفي إلى الإثبات. واضح صار؟ التفت هذا لما يأتي بعض الناس ولا سيما الفقهاء في زماننا في كلمات الفقهاء والمجتهدين
تستعمل بل لمعنى آخر وهو الترقي. كما إذا قلت لك مثلا إذا أصيب الثوب بدم فإنه ينجس بل لا بد من دعك. إذا لعق الكلب الإناء تمام فإن هذا الإناء ينجس شوف بل يحتاج إلى
تعفير.
إلى التعفير. فهنا أنت لا تريد أن تضرب عن الحكم، لا تريد أن تقول إن هذا الإناء ينجس آه. تريد أن تعدل عن النجاسة، تقول يحتاج إلى تعفير بغض النظر عن النجاسة. لا، أنت تريد أن تثبت النجاسة ثم ترقيت إلى حكم، إلى حكم أعلى من حكم النجاسة، لأن النجاسة تزول بالتطهير بالماء، فترقيت إلى حكم أعمق أو أعلى فتقول بل يحتاج إلى التعفير. جيد، فهو نجس ومحتاج إلى التعفير، فقال هنا بل تكون للترقي. هذا الاستعمال خاطئ وإن كان يجري في كل كلمات الفقهاء، ولكنه استعمال على خلاف اللغة العربية. بل لا تفيد الترقي، ومثل هذا الاستعمال غير صحيح. واضح صار المعنى أو لا؟ جيد، هذا حتى يطمن. أو مثلا تقول أكرم زيدا بل أباه. إذا قلنا هي للإضراب أكرم زيدا أريد أن أعدل عن هذا الحكم، لا أكرم أباه بمعزل عن زيد. أما إذا كانت للترقي أكرم زيدا بل أباه، يعني أكرمه هو وأبوه، وهذا المعنى قلنا على خلاف اللغة العربية، لا يوجد عند العرب
زيد يرمي بل يصيب
بل هذا خلاف هذا استعمال على خلاف اللغة العربية. جيد، بعد شو عندنا؟ بعد عندنا حرفين. الحرف ما قبل الأخير من حروف العطف هو لكن. التفت، تقدم معنا في إن وأخوات وأن من أخوات إن لكن إن أن كأن ليت لعل ولكن. وقلنا هنا إن لكن لأي شيء؟ للاستدراك. وما معنى الاستدراك؟ هو التفت أن يأتي المتكلم بكلام ويكون هذا الكلام موهما لشيء، فيقوم المتكلم باستدراك ما توهم بدفع ذلك الوهم. كما إذا قلت لك التفت مثلا زيد عالم، فأنت تستفيد صراحة أن العلم ثابت لزيد، ولأن العلم من صفات الفضيلة. جيد، طيب، من الصفات الفاضلة، فيشعر ذلك بأن من اتصف بمثل هذه الصفة الفاضلة فمن شأنه أن يتصف بسائر الصفات الحميدة، فيشعر أن اتصافه بالعلم أو يشعر اتصافه بالعلم بأنه يتصف بالشجاعة أيضا. ليش؟ لأن أو أنه مثلا حكيم، والعلم نظري والحكمة عملية. تمام؟ طيب، هذا الوهم من أين نشأ؟ نشأ من أن العلم بحسب العادة يستدعي الحكمة، لأن من تعلم حقائق الأمور صار قادرا على تطبيق الأمور الصائبة. طيب، فعندما نسبنا العلم إلى زيد أشعر ذلك وأوهم أن الحكمة ثابتة له، فيقوم المتكلم بالاستدراك، وهو نفي ما توهم ثبوته. هذا معنى الاستدراك. الاستدراك إذا أردنا أن نعطيه تعريفا لغويا هو نفي ما يتوهم ثبوته. فتقوم بالاستدراك وتقول لكنه ليس حكيما أو غير حكيم إلى آخره. طيب، التفت هنا، هذه لكن هذه ليست حرف عطف، هذه لكن، وحرف العطف هنا ما هو؟ لكن بتسكين جاي. كما تقول مثلا زيد شجاع، فيوهم ذلك أن هذه الشجاعة مكتسبة من شجاعة أبيه مثلا،
ليش؟ لأن بعض الصفات الأخلاقية مما تورث، فتشعر نسبة الشجاعة إلى زيد بأن أباه كان شجاعا أيضا، فتقول لكن أبوه جبان، لكن هذه أداة عطف، فتقول لكن حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أبوه جبان مبتدأ ومضاف إليه وخبر، والجملة معطوفة على الجملة الأولى زيد شجاع. واضح المعنى؟
الأولى لا مش هاك
وين؟ لا هذه لكن، هذا حرف مشبه بالفعل، ها اسمها وليس حكيما
صحيح،
فعل ناقص واسم وخبر والجملة في محل خبر لي لكن. تمام؟ واضح المعنى؟ بقي عندنا الحرف الأخير من حروف العطف وهي حتى، وتدل على الغاية. وما معنى الغاية؟
منتهى
النهاية. فتقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، أو مثلا شوف
حتى ذيلها،
أكلت السمكة، شوف السمكة حتى رأسها، ولا رأسها ولا رأسها؟
لازم رأسها.
حتى تكون حرف عطف لابد أن تكون رأسها، لأن المعطوف دائما تابع والتابع يلحق ما قبله في الحركة العربية. طبعا في هذه الجملة يصح شو؟
يصح جرها،
يصح الرفع والنصب والجر.
رفع.
كيف؟ قالوا إذا نصبت فأنت قد جعلت حتى حرف عطف. وما معنى أنك قد جعلتها حرف عطف؟ أن حتى صارت بمعنى الغاية. وما معنى أنها صارت بمعنى الغاية؟ أن نهاية الآكل حصلت عند
رأس،
فالرأس أكل أو لم يؤكل؟
أكل.
ليش؟ لم يؤكل. التفت، الأكل انتهى عند عند الرأس، حتى رأسها. جيد؟ أما إذا جعلتها مرفوعة قالوا تكون حتى استئنافية. شو يعني استئنافية؟ يعني تكون الاستئناف كلام جديد، حرف استئناف. ما معنى حرف استئناف؟ أنت تريد أن تقطع كل الكلام السابق وتأتي بكلام جديد. تمام؟ شو يصير المعنى؟ حتى رأسها أكلت،
تزيد لها شيء.
صور المعنى أنك أكلت السمكة وأكلت معها رأسها. إذا جعلتها مجرورة فحتى هنا بمعنى إلى، أكلت السمكة إلى إلى رأس،
يعني بيكون كمان من أكلش الرأس.
كيف؟
بيكون كمان من أكل الرأس،
بيكون كمان من أكل الرأس، على خلاف فيما يأتي في كتب لاحقة بين حتى التي تكون عاطفة وبين حتى التي تكون جارة. البعض يقول إذا كان
توكيد حتى،
لا لا توكيد لأي شيء، أنت أكلت السمك وهنا أكلت الرأس. تمام؟ طيب دعك من مسألة الغاية. طبعا البعض يقول إذا كانت حتى عاطفة فتشعر بدخول الرأس في ضمن المأكول، إذا كانت إذا كانت بمعنى إلى إلى الرأس فهذا يدل على أنك لم تأكل الرأس. كيف كان؟ لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل. المهم أن حتى تكون للغاية، وما معنى الغاية؟ أن تكون للنهاية. ولكن وقع الخلاف بينهم في أن النهاية، وهذا خلاف ليس فقط بين النحات، بين هو بين الفقهاء والأصوليين،
إذا بقلب العملية ولا لا.
نعم، هل هو هل الغاية داخلة في المغية أو ليست داخلة في المغية؟ كيف كان؟ ولكن حتى تكون عاطفة يجب أن يكون ما بعدها موافقا لما قبلها في الحكم الإعرابي. فإذا جاء ما بعد حتى مرفوعا فحتى للاستئناف. وما معنى الاستئناف؟ أن كل ما قبلها يكون كلاما جديدا منقطعا عما قبلها، كل ما بعدها كلام جديد منقطع عما قبلها. طيب هذا تمام الكلام في حتى. بقي عندنا مطلب أخير وننتهي من درس العطف، وهذا المطلب هو في الفرق بين الواو التي تكون للعطف
وللمعية،
وبين واو أخرى وهي التي تكون للمعية. طيب أما في المعنى فالفارق واضح، فإن واو العطف هي التي تدل على التشريك في الحكم،
مش شرط معنى.
وأما المعية أو واو المعية فهي التي تدل على المصاحبة، أي مصاحبة ما قبلها لما بعدها في الحكم.
يعني عجيب. ترتيب يعني.
إذن فهي لا مصاحبة.
إذن
يعني اجتماع اشتراكهما. إذن فكلاهما تدل على التشريك في الحكم. فكلاهما تدل على التشريك في الحكم. يأتي الجواب التفت. نقول هناك ثلاثة موارد. إما واحد. إما أن يكون المولد بحيث شوف يمتنع العطف. إما أن يكون المورد من الموارد التي يمتنع فيها العطف فتتعين أن تكون الواو لأي شيء. التفت الواو إما للعطف إما للمعين. فإذا امتنع أن تكون عاطفة فهي للمعين. فإذا كان المورد بحيث يمتنع العطف فالواو للمعين. الآن سوف نأتي بأمثلة. المورد الثاني أن يكون المورد بحيث يمتنع تمتنع المعية. إذا فلا بد أن الواو للعطف. العطف هذا واضح. لأن الواو لا يخلو إما عاطفة إما للمعية. إذا امتنع أن تكون عاطفة فللمعية. وإذا امتنع أن تكون للمعية فعاطفة. المورد الثالث أن لا يمتنع كونها لا للعطف ولا للمعية. طيب ماذا نفعل؟ نقول فهي يصح أن تكون عاطفة ويصح أن تكون للمعية. أنت مخير في أن تجعلها للمعية ومخير في أن تجعلها عاطفة. لكن ما هو الفرق؟ إذا جعلتها عاطفة فما بعدها يجب أن يوافق ما قبلها في الحكم الإعرابي، وإذا جعلتها للمعية فما بعدها يجب أن يكون منصوبا دائما. وماذا نقول؟ مفعول معه، مفعول معه منصوب إلى آخره. طيب خلينا نأتي بأمثلة. المثال الأول مثلا تقول سرت وطلوع الشمس. هذه الواو نقول لا يمكن أن تكون للعطف. ليش؟ لأنها لو كانت للعطف لدلت على اشتراك ما قبلها مع ما بعدها في الحكم. طيب ما قبلها ما هو؟ سرت أتى أنا، وما بعدها؟ طلوع الشمس. طيب وأنا وطلوع الشمس لا يمكن أن نشترك في حكم
المسير
السير، لأن طلوع الشمس لا يسير.
صحيح.
فامتنع أن تكون عاطفة. إذا فهذه الواو للمعية،
وإذا
صارت للمعية فيجب نصب الاسم الواقع بعدها. شوف ماذا نعرب. سرت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام. طيب الواو واو المعية مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. طلوع مفعول معه منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على الأخير.
مضاف،
مضاف الشمس مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهر على الأخير. انتهى. نقول هذه تعينت أن تكون عاطفة للمعية. ليش؟ لأنه امتنع العطف والواو لواحد من هذين المعنيين. تمام. طيب في بعض الأحيان قد تمتنع المعية كما تقول شوف تخاصم زيد وعمر. التفت التخاصم لا يمكن أن يتحقق هذا الفعل من طرف واحد. تمام. لا يمكن أن تقول تقاتل التقاتل. التقاتل شيء والقتل شيء. القاتل يمكن أن يتحقق من طرف واحد، أنا آتي وأقتل فلانا، ولكن التقاتل ها؟ هذه المعركة المزدوجة، هذه العملية المزدوجة لا يمكن أن تحصل من طرف واحد. إذن فهي تحتاج إلى طرفين أو لا؟
يعني هي للمعية كمان.
لا لا التفت التفت، لا يمكن أن تحصل من طرف، تحتاج إلى طرفين أو لا. ما معنى هذا الفعل؟ يحتاج حتى يتحقق إلى فاعلين، ولذلك لا يمكن أن نعرب أمرا مفعولا معه، بل لابد أن يكون بمعنى في رتبة الفاعل. وحتى يكون في رتبة الفاعل يجب أن تكون الواو شو؟ يجب أن تكون الواو عاطفة، لأنها تدل على التشريك في الحكم، وهذا إذا كان محكوما له على أنه فاعل فهذا في المعنى يحكم له بأنه فاعل. إذن فقد امتنعت المعية، لأنك إذا قلت تخاصم زيد شوف مع عمرو، كأن زيد هو الذي تخاصم ثم تخاصم مع عمرو، وهذا معنى فاسد. جيد. طبعا هو التخاصم وإن وقع منهما معا
بتكون يمكن معية إذا ما نضف شيء، يعني تخاصم زيد وعمر
لا لا
مع بكر، يعني إذا قلت هالجملة
لا ولو شو ما قلت. التخاصم معنى لا يتحقق إلا من طرفين. صحيح. فلا بد من وجود فاعلين له. صح. وإذا كان يحتاج إلى فاعلين فلا يمكن أن يكون عمرا مفعولا معه. إذا كان مفعولا معه، مفعول معه فضل أو ركن؟
فضل.
فاضلة المفعولات المنصوبات فاضلة. إذن فكأن زيد هو الذي تخاصم ثم جعل تخاصمه مع عمر، هذا معنى فاسد، وإنما التخاصم صدر من زيد كما صدر من عمر. يعني في المعنى من هو فاعل التخاصم، زيد أو عمر؟ كلاهما. طيب هذا هو المعنى. هذا هو المورد الثاني، أن يكون المورد بحيث تمتنع المعية فيتعين ماذا؟ فيتعين العطف. ولذلك مثلا شوف تقول اشترك زيد وعمر، ولا تقول اشترك زيد مع عمر؟ لا يصح أن تقول اشترك زيد مع عمر، لأن الاشتراك يحتاج إلى طرفين، فلا تقول اشتركت مع فلان، هذا خطأ.
اشتركت وفلان،
تقول اشتركت وفلان وفلان. نعم، أما إذا نصبت فتصبح مع فلان، وهذا معنى فاسد.
أكيد الإعراب تنعرب معطوف
يعني بلا أشكال. نعم، ولكن في المعنى هي فاعل. طيب أما إذا كان المورد بحيث يصح لا يمتنع فيه لا العطف ولا المعية، كما تقول جاء زيد وعمر، والله وعمر يصح كلا، إذا قلت جاء زيد وعمر فقد جعلتها عاطفة، إذا قلت جاء زيد وعمرا فقد جعلتها لين مع، يعني جاء زيد بصحبة من؟ بصحبة عمر. إذا قلت جاء زيد وعمر فلا تدل على إلا على اشتراكهما في المجيء، أما من الجاء أولا فلا دلالة على ذلك. أما إذا قلت جاء زيد وعمرا يعني مع عمرا، تمام، فهذا يدل على أن مجيئهما وقع
في نفس الوقت
بالمعية. نعم، معية. هذا تمام الكلام في عطف النسق، وقد تم لنا إلى الآن معرفة النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق، ولم يبقى من التوابع إلا البدال، وهو ما سيكون درسا الأخير لنا في هذا الكتاب، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.